فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين صفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع السيرة العطرة، السيرة النبوية، والفوائد والفرائد والقواعد التي تستفاد من السيرة النبوية، لا سيما أنها يعني ممتلئة بكل التطبيقات العملية والتربوية والتوعوية والتأصيلية في كل المواقف التي كان يقفها النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بدر، وقلنا بأنه أتى بسرايا كثيرة وغزوات بعدها، لكن الغزوة المشهورة جدا بعد غزوة بدر، بعدما استقر الأمر وعرف قدر هؤلاء القوم الذين يقاتلون في سبيل الله جل في علا، حصل الأمر الآخر الذي هو أعظم ما يكون، وهو غزوة أحد. وفيها ما فيها من الفوائد والفرائض الكبيرة التي لابد أن نقف معها طويلا. غزوة أحد يعني كانت على غير ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في ابتدائها، وانتهت أيضا على غير ما أحب المسلمون، ولكن لله في عباده حكم وشؤون، والمسألة فيها التقديرات والترتيبات التي يرتبها الله جل في علاه، وعباد الله لهم ما لهم من يعني النهج الذي يسيرون عليه والترتيب الذي يريدون فيه إرضاء الله جل في علاه. لكن سترى في هذه الغزوة العظيمة أن الأهواء يعني لا تكسب المرء قربا، وأن الحماسة أو صدق النية أو إرادة النصرة دون ضابط الشرع التي تتأتى من الشرع بأنها لا تثمر، وأن كل من أراد الله جل في علاه وجب عليه أن ينضوي تحت راية واحدة، راية النبي صلى الله عليه وسلم، راية الكتاب، راية السنة، راية العلماء، هذه التي يكون فيها يعني ثمرتها تكون النصرة، ويكون أيضا التمكين، ويكون العز في هذا الباب. ونحن لا نشكك في النوايا بحال من الأحوال، قد تجد من النوايا الصالحة، وتجد من الوفاق والاتفاق في القلوب، وتجد حب الدين، وتجد الاجتهاد والسرعة. من أراد النصرة فأتى على غير بابها، وإن قلنا أنه سيؤجر على صدق النية، صدق النوايا، ما أحد يتكلم فيها بحال أحوال، صدق النوايا يحبه الله جل في علاه. لكن أيضا كما وجود صدق النوايا لابد مما رسمه الله جل في علاه لنا من الضوابط التي بها نستطيع أن نصل إلى رضوان الله جل في علاه. عشان كده عمال يقطع يقطع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا،
امين،
واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم،
امين.
في معرض الحديث عن غزوة احد، كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين مما اصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل الصناديد والاشراف، وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام واخذ الثأر، حتى ان قريشا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر، ومنعوا من الاستعجال في فداء الأسارى حتى لا تفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم. ولما استدارت السنة، كانت مكة قد استكملت عدتها، واجتمع إليها من المشركين 3000 مقاتل.
نعم، من الأحباش والقريش ومن الحلفاء جمعت 3000 مقاتل، وأيضا بعير أو عير 1000 بعير من عير أبي سفيان في العير التي كان طلبها النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، كلها انفقت في الغزو.
قال: واجتمع إليها من المشركين 3000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش، ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم.
سبحان الله.
دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم، وكان عدد هذه النسوة 15 امرأة
على رأسهم هند بنت أبي سفيان.
تحرك الجيش المكي بعد هذا الاعداد التام نحو المدينة، وكانت التارات القديمة والغيظ الكامل يشعل البغضاء في القلوب ويشفي عما سوف يقع من قتال مريء.
جزاكم الله خير. هذه التجهيزات العظيمة التي كانت لبدر ما لأهل الكفر بعد بدر، فكان الأمر عندهم الذي يشغلهم كيف الصقر، وكان المحرك الرئيس عكرمة بن أبي جهل، وأيضا هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، فكان النار تشتعل في صدورهم من معارم ومن مصارع القوم وما فعل الله بهم، وأن السلام يعني أذاقهم إذاقة في بدر، فجمعوا خيلهم ورجلهم وقوتهم ورجالهم بل والنساء، وجمعوا أيضا المال والأولاد، وكانت الثارات في الصدور تحرق القلوب والأكباد، ولذلك خططوا وأنفقوا وجمعوا، وكان معهم صناديد قريش وبواسل الرجال كخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وعمر بن العاص، يعني كان عندهم القوة، قوة الشباب وقوة أيضا الرجال الشيوخ، والجميع اجتمعوا على كلمة واحدة هي قتال النبي صلى الله عليه وسلم. مجمل المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بهم وهم أتوا وكانوا على قرب 3000، فجمع الناس وقال نجعلهم يدخلون المدينة ونرميهم من الأزقة وفوق البيوتات، يعني هم يدخلون مش هيدخلوا، لما يدخلوا لابد تتفرقنا، هم إيش لازم يتفرق، ونحن نكون أصلا في كوامن موجودة فنستطيع أن نتغلب عليهم بذلك. فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عرض خططي أصالة، فقال لهم يعني يدخلون، نتركهم يدخلون إلى المدينة ونحن نتحصن في المدينة، وعندما دخلوا نرميهم عن قوس واحدة من فوق البيوتات، وأيضا نخرج عليهم بهبة رجل واحد. الشباب سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا يتمنون أن يكونوا من أهل بدر لا سيما لما سمعوا بأن جبريل سأل النبي الأمين من خير الناس فيكم، قالوا الذين شهدوا بدرا، فيعني شق عليهم ألا يكونوا من المبادرين إلى القتال في سبيل الله، هم أصدق الناس وهم أصدق الناس أو هم من أصدق الناس. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما حد دخل عين المدينة حتى قبل الإسلام، فبعد أن أعزنا الله تعالى يدخلون عين المدينة، لا والله يا رسول الله نبادرهم نحن بالإيه بالقتال. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشباب أجمعوا واتفقوا على ذلك، يعني نزل على رأيه ودخل معه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، والوزير الثاني، من الوزير الثاني؟ عمر بن الخطاب، فألبسه اللأمة والمغفر والعمامة، فهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للقتال. ثم خرج النبي، فلما خرج العقلاء أصحاب الروية من الأنصار قالوا للشباب هل جاءتم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج؟ وما كان يريد أن يخرج، فيعني فعتبوهم على ذلك، عتبوهم أنهم ألجأوه على الخروج، وكان صوت الحكمة. فلما خرج النبي قالوا يا رسول الله قد عجلناك عن أمر ما تريده، لك فيه روية ننتظر حتى يدخل، لكن انظر إلى الفؤاد التي تأتي، انظر إلى حكمة الله جل وعلا، وأن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه. فقال النبي ما كان النبي أن يلبس اللأمة إلا نفس الله بينه وبين عدوي، ما في انتظار حنخرج له، انتهى، لبس اللأمة ما تخلع. فقال النبي ما كان النبي أن يلبس اللأمة إلا ولا يخلعها إلا أن يفصل الله بينه وبين أعدائه. صراحة يعني أنا ما أقبل العذر حتى يقال لي عذر قهري هو الذي جعل الغياب يعني بسببه. فلما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم روي في الأمر قال لا نخرج، فخرجوا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل هو جبل أحد، وجبل أحد سمي أحد لما سمي أحد تعرفون؟ جبل أحد سمي أحد لأنه كان وحده، ما كان معه جبال مرافقة فقط، وكان من أحب الأسماء إلى الله جل وعلا أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقال هذا أحد، هذه طيبة، هذا أحد جبل نحبه ويحبنا، نحب ما كانت الرماة على أحد، كان في جبل آخر أمام صغير ليس جبل، يعني هي تعتبر تبة ليس جبلا، تبة يعني تصعدها برجلك سهلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع القوم وأتى بالأمر كما قلت الخططي الخططي، فقال لهم وللرمات أنتم حماتا، يعني شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أننا كنا ممكن لو علوناهم في المدينة نتمكن منهم نعلوهم هنا، فتحمون ظهورنا وأنتم تضربون تصلون إليهم وهم لا يصلون إليكم، تصلون إليهم وهم لا يصلون إليكم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقال إن رأيتم إن وجدتم أن تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. أو ده أمر جازم، أمر جازم، تكونون أنتم في العلو ترمونهم، قالوا لو كانت الغالب المسلمين لا يبرح أحد مكانه، ولو تخطفتنا الطير لا تبرحوا مكانكم، لأن دي مادة نصر، هذه مادة غلبة ونصر. وانظر شوف الأمر لو كان يعني على على على, على يعني مهابة السمع والطاعة، لكن المخالفة تأتي بأكثر من ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على الفوائد والفرائد والقاعد في هذا الباب. فالحاصل هبوا يعني هبة رجل واحد وشدوا على أهل الكفر ففروا كالأرانب، فروا منهم، فروا حتى جاءت النساء تكشف عن الخلاخيل ويعني أرجلهن ويحسون التراب على المشركين. فكان الغلبة لأهل الإسلام وكان نصرا مؤزرا في أول النهار، أعملوا فيهم القتل حقا، ولذلك ما استطاعوا المقاومة وما استطاعوا الصمود، فروا من أمام المؤمنين. اللهم اجعل العزة والغلبة لأهل الإسلام يا رب العالمين، اللهم اجعل العزة والغلبة لأهل الإسلام يا رب، اجعلنا استقامة تامة، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما نقع فيه، وأنت أرحم الراحمين. وإن كان سبيله إلى طاعة ولكن إن كانت ابتداءه معصية فاللهم امنعنا من المعاصي. فوقفوا وشدوا عليهم ففروا، وكان خالد بن الوليد ما تحرك من مكانه يريد أن يصيب غفلة. خالد بن الوليد ليس بالهين، رجل هو حتى ملك الروم يعني من عنائه منه أو عامل الروم قال له من أنت؟ أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا، وكان يرعب من أمامه. يعني تعرف هو قتل من؟ رستم ولا من الذي قتله لما دخل وطلب عامل الروم قال له أنا سأخرج له، فإن خرج فشدوا أنتم عليه ستة، فشدوا عليه، وهو أصلا خالد بن الوليد طلب المبارزة في هذا الباب فشدوا عليه، فهو خالد يريد يقتله فشدوا عليه، ولولا القعقاع لقتل خالد. خرج القعقاع، والقعقاع هذا أمر آخر، هذا جيش وحده، القعقاع بن عمرو هذا جيش وحده، يعني هو يقول عمر أو من الذي بعث له قال بعث لك بألف يسأل فلما سأل عنهم أين هم رأى القعقاع، القعقاع يفوق ذلك، صوت القعقاع كان يزلزل كل ساحة الواقع، صوته فقط مش سيفه، صوت القعقاع كان يزلزل يعني ساحة الواقع. فبسيفه أنقذ خالد، وخالد قتل الرجل، قتل أمير الروم، قتله وصفه وشق صوفه وقتله رضي الله عنه. فخالد عقلية جبارة في التخطيط العسكري والخططي، إلى يوم الناس يدرسون غزوة مؤتة واليرموك، إلى يوم الناس يدرسونها كيف استطاع خالد أن ينقذ كل هؤلاء الذين كانوا تحت مقصلة أهل الكفر، وكيف أيضا تغلب عليهم، وأيضا في اليمامة وفي غيرها. خالد قال في أبو بكر قولا عجيبا، قال عقمت النساء أن تلد مثل خالد، انتهى، لا مثيل، عقمت النساء أن تلد مثل خالد. ولذلك قال لا أؤمن سيفا سله الله على أعدائه أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى وهو يشرح ما حدث في مؤتة ويقول استلم الراية زيد فقتل، استلم الراية جعفر فقتل، استلم الراية عبد الله بن رواحة فقتل، ثم قال فاستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعداء الله، سله الله على أعداء الله. فخالد تربص، فلما تربص وجد أنهم قالوا الغنيمة الغنيمة إخوانكم قد انتصروا. فقال عبد الله بن جبير وهو كان رأس القوم وكان إمامهم وأسوتهم وهو أميرهم، قال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم منع وقال لو رأيتمونا قد تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. لكنهم لم يسمعوا، قالوا الدولة لنا، الغنيمة الغنيمة، وكان الصوت الغنيمة الغنيمة، هذه التي تحرقنا وتقتلنا، لأنهم هؤلاء هم خيار البشر، وانظر كيف لامهم الله على هذا، الغنيمة الغنيمة. فنزلوا وبقيه ومعه شرزما مما كانوا معه، قام خالد فمال عليهم فقتلهم قتلا ذريعا، صحنا عاصمنا من العاصمين ترحم الرحمين. لكن هؤلاء القوم وقفوا وقفة الرجل الواحد، أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فما نزلوا، وكانت المعضلة أن الله يعني وليس معضلة بل قل المنقبة كل المنقبة أن الله جل وعلا اختارهم شهداء، فبقي معه شرزمة، فنزل عليهم خالد فأعمل فيهم خالد القتل فقتلهم، ثم ركب الأمر أهل الكفر وأخذوا يقتلون الصحابة الكرام، حتى أنه اختلط الأمر على الصحابة فقتلوا عبد الله بن حرام، حذيفة اليمان أبو حذيفة، وحذيفة يقول أيها الناس إنه أبي رحمكم الله إنه أبي، ولكن قتلوه فطلب فأعطاه من السلام الدية، فلا أبى عليه وقال صدق على المسلمين، فما زال له الخير والمكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شد القوم على الصحابة رضوان الله عليهم، ففر منهم من فر وأقبل منهم من أقبل، وكان الذي أقبل أنس بن النضر، والناس يفرون ويدخل هو عليهم، حتى قابله سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه، فقال ماذا تفعل يا أنس؟ قال إني يا سعد والذي نفسي بيدي إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد، إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. دخل فقاتل فقتل ما فيه ما يقرب من 90 طعنة، ما عرف إلا ببنانه، كما سيأتي الكلام على الصادقين، وينفضح أمرنا أمام رب العالمين. هؤلاء قد أوقفوا أنفسهم حقا، قد باعوا أنفسهم حقا، لذلك لا تجد أحدا يقول وقف، هو وقف نفسه لله جل وعلا، ويكون وقفا حقا إلا من رحم الله جل وعلا. وبهؤلاء ينتصر الدين، بهؤلاء ينتصر الدين. ثم بعد ذلك جاء هذا القميء ابن قميء وقال لا نجوت، النجا محمد. فقام هو الذي تسبب في جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وألقي أيضا في الحفرة بأبي وأمي، وكاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، والناس تفرقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مد علي بن أبي طالب يده إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم وحمله، وقام أبو عبيدة وغيره، وكان كأنه الدكة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن حاصر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ابن قميها، قال أكمأك الله، فسلط الله عليه تيس يطعنهم في الجبال حتى قتل في هذا. حاط الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مصعب النبي صلى الله عليه وسلم كان قسم الناس إلى أقسام، طبعا اللواء اليمين والميسرة كان بيدي وسيد بن حضير، وأيضا خزر كان معهم، أعطى الراية يقال لسعد بن عبادة، وفي المهاجرين الراية كانت مع علي أو كانت لمصعب، الراجح أنها كانت لمصعب رضي الله عنه، مصعب الخير الذي طلق الدنيا حقا، وكان سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأسلم على يديه بعدما أسس دعوة عظيمة، بعدما كان خير سفير لهؤلاء، اختار الله سريعا فلم يهدب من الدنيا شيئا. كان عبد الرحمن بن عوف رجل صاحب مال، وسمع صوت الخيل والبعير التي أتت، وكان صائما قدم له الطعام، فأراد أن يأكل فتذكر أحد، وقال منا من أينعت ثمرته فهو يهدبها، ومنا من لم يهدب ثمرة. مات أخي مصعب قتل وسجي، أردنا أن نكفنه، فكانت البردة أو الثوب إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجله بدأ رأسه، حتى أكملوها بورق الشجر والحشيش. المسألة أن هؤلاء القوم باعوا أنفسهم لله حقا، وكان مصعب من أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتله هذا البئيس التعيس ابن قبيئة، وقال قتلت محمدا، وصرخ الشيطان فصرخ الشيطان وقال قتل محمد، فثارت الثارات، وكان الأمر على الفرح والسرور لهؤلاء الكفار كما سيأتي في الفوائد. لكن ولله الحمد منها بقي رسول الله، ودخل حديد المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حوله 10 من الأنصار، ومعه طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فد أحدا بأبويه إلا سعدا، وأيضا الزبير، لكن كان الأساس في ذلك سعد، لأنهم رموا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه واحدة، فنثر كنانته لسعد بن أبي وقاص وقال له ارمي سعد في ذاك أبي وأمي، فقال ابن سعد في ذاك أبي وأمي، ثم شد القوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد القوم ومعي في الجنة. مع هذه الحوالك والأيام العصيبة وهذه الشدة واللأواء، البشارة تأتي من يرد القوم وهو معي في الجنة، ما فعل ذلك إلا الصادقون. فقام طلحة فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الأول من الأنصار يرد القوم فقتل، والثاني والثالث إلى 10 عن بكرة أبيهم قتلوا. نصر الله حقا، نصر رسوله حقا، لذلك مكن الله لهم في الدين وأعطاهم ما لم يعطي أحد من العالمين، وجعلهم على رؤوس الناس أجمعين، ونشروا الدين في ربوع الأرض مشارقها ومغاربها، ومكن لهم ولم يمكن عليهم، ومكر لهم ولم يمكر عليهم، وأعطاهم ما منعهم وسيادهم. قد صدقوا الله فصدقهم الله، ومن أوفى بعهده من الله. فقام طلحة يصد السيوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه، حتى شلت يده. وكان أبو بكر إذا تذكر أحد يقول هذا اليوم كله لطلحة، يعني كان إذا تذكر أحد قال هذا اليوم كله لطلحة، ما في أحد ينازع طلحة فيما كان فيه، بما كان يصد عن رسول الله، يصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماح والسيوف والسهام، حتى شلت يده، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم فقد أوجب، دونكم صاحبكم فقد أوجب. ثم كانت المسألة العويصة في هذا الباب بالخيانات، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في رؤيا قبل القتال، رأى قال والله رأيت وما رأيت إلا الخير، قال رأيت بقرا يذبح فأولها على نوم سيقتل من أصحابه من يقتل، ثم ولد سلمة في ذبابة السيف، فقال رجل قال رجل من أهلي يقتل هو أسد الله وأسد رسوله، هذا الأسد المغوار ولا يقتل إلا غينة، أسد بحق ما أحد يستطيع أن يجابهه ولا أن يقف أمامه، حتى وحشي غفر الله له، كان خلف صخرة نظر فارتجفت أعضاؤه واهتزت لما رأى، لما جاء ما أذكر رجل من أهل الشرك إلى الحمزة فقال تعالى يا ابن أم مقطعة البذور، فيقول اختلفت ضربة، وحشي نفسه الذي يحكي يقول فاختلفت ضربة، فنزل عليه أسد الله حمزة فجعله كأمس الذاهب، ضربة واحدة أنهت كل شيء عنده، لكنه قتله غيلة، ولذلك النبي ما احتمل، قال كيف قتلت حمزة، فلما قص عليه وبين له أنه قتله غيلة قال إن استطعت ألا أراك ففعل. ثم قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه واستلم الرايه عن ابي طالب وشد على القوم. ثم بعد ذلك كانت المقتله العظيمه في الصحابه وفر من فر وعلى اهل الكفر على اهل الاسلام حتى تبجح ابو سفيان وقال افي القوم محمد وهم يسكتون افي القوم. فعناها اصالة حمل السلم من الحفره ثم بعد ذلك على ابي عبيده والمغفر خلع بكل ذلك. سياتي ابو عبيده حتى سقطت اسنانه وهو يفعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال افي القوم محمد افي القوم ابو بكر افي القوم عمر. حتى اهل الكفر يعرفون من هم الساده الذين ترتكز عليهم الامه باسرها. قال افي القوم محمد افي القوم ابو بكر افي القوم عمر وما احد يتكلم. فقام عمر قال ينكؤون في عدو الله جل في علاه والله انهم لاحيا النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر. فاراد تغيظ عمر فقال يوم بيوم بدر والله ليس يوم بيوم بدر والله لا يعلو اهل الكفر على اهل الاسلام بحال وان تمكنوا وان تمركزوا وان كانت قوتهم اعلى مما تكون وان كانت عصبتهم وان كان مالهم وان كانت الاسباب في ايديهم فهم الى سفال صدق من شرذمه يصدقون الله بيعا وقفا لله حقا. كل هؤلاء تخول قواهم كل هؤلاء ينزلون تحت الاقدام يدخلون الجحور. ولكن الاشكال اشكال قلوبنا مع ربنا الاشكال فقط اشكال قلوبنا مع ربنا. فقال يوم بيوم بدر يوم النساء ويوم النصر وهذه شماتة أهل الكفر وهذا سنأتي إليها إن شاء الله. قال يوم بيوم بدر يوم النساء ويوم النصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سكت قال ألا تردون عليهم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أتعجل الفائدة على أنه لا يترك أهل الكفر ولا أهل البدع يصولون ويجولون لا بد من الضرب على الرأس ببيان الحق فإن الحق يصرع الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فقال ألا تردون عليهم. فقال عمر ماذا نقول. قال قل لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهذه النصرة الكبرى هو المآلات. قال لا سواء تشمت لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قام في وقته طبعا رضي الله عنه وارضاه الحمد لله انه اسلم يعني. ثم قام في كفره يتكلم بكلام يؤذي كل المؤمنين هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الله جل في علاه. فقال حالة كونه كافرا ترى العداوه. فقال اعلو هبل اعوذ بالله حاشا لله تعالى الله علوا كبيرا قد نكون المتسببين في ذلك قد نكون السبب الرئيس في تمكين أهل البدع وأهل الكفر على أهل الإسلام. فقال علو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تردون عليه. فقال عمر ما نقول. قال قل الله أعلى وأجل. قال قل الله أعلى وأجل. فبعد ذلك يعني حمراء الأسد جاءت بأن أبا سفيان أرسل إليهم من يخيف الذين جرحوا في هذه الغزوة المباركة وهي مباركة في بدايتها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي مباركة في نهايتها على ما حدث من المغفرة والرحمة وكان انطلاق التمكين بعد ذلك. فأنزل الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قام فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع ذلك فقال لا يخرج معي إلا من كان جريحا. وهذا جاء القرآن بها الذين أصابهم القرح للذين اتقوا منهم للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أصابهم القرح وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد. فجبن الكفار جميعا جبنوا على أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا وإلا ستتقطع قلوبنا ونموت. أقول فوائد كثيرة جدا من هذا الباب. عداوة أهل الكفر بعداوة إبليس لآدم الجروح يعني الجروح بعداوة إبليس لآدم حين قال الله أمر الله تعالى بالسجود أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكانت العداوة ضارية مشتعلة مستعرة إلى يوم الدين. كذلك أهل الكفر الذين يقولون بالوئام والسلام واجتماع الأحباب والأخيار واجتماع الأديان، ما في شيء اسمه اجتماع أديان، وما في إلا دين واحد عند الله جل وعلا هو الدين الإسلامي. ومسألة التقارب على ما يقولون حتى مع الرافض هذا ضلال مبين، وهذا لا يثمر إلا فسادا وإلا جبنا وخوارا، وهذا لا يفسد إلا هزيمة نكراء في هذا الباب، لأنكم بذلك تحاربون الله. إذا قلتم الأديان وتقارب الأديان أنتم تحاربون الله جل وعلا، تكذبونه، لأن الله قال في كتابي إن الدين عند الله الإسلام. فعداوة أهل الكفر أهل الإسلام لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحرك، كما قال الله تعالى عضوا عليكم الإيش الأنامل من الغيظ، وقال الله عنهم ولا ينبئك مثل خبير، وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات، وما تخفي صدورهم أكبر. فهؤلاء عداوتهم ضارية ويعادون الدين أصالة، ولذلك هم يعني يترسمون شيئا يلبسونه من أجل الإلباس على الناس، وما الذي يرتب لهم ترتيبا بكوادر ما يعلم بها إلا الله جل وعلا، والأموال الطائلة توضع هكذا بأيديهم وتحت أقدامهم، وكل ما يملكون من تمكين يعني يوضع بين أيديهم من أجل أن هؤلاء أضر الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأضر الناس على شريعة الله جل في علاه. طبعا ما أتكلم عن المعتدلين منهم، المعتدلون هم يعني كالجنيد وإبراهيم بن أدهم وهؤلاء الذين أصحاب السنة الذين قال فيهم ابن تيمية، قال ومن هؤلاء من يستمسك بالسنة وطريقته طريقة سوية. هؤلاء لا كلام فيه، كلام على هؤلاء الذين يخرفون ويحرفون الكلمة عن مواضعه في هذا الباب، ينفقون نفقة عظيمة من أجل هدم الدين بهذا، وأيضا نفقات أخرى. أنا أخبرني أخ أمس قال لي كلام أذهلني أجعلني في 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 تيه، يقال أنه أصلا هناك يعني مجموعات، عشان ما نسميها تسميها أخرى فتأخذ علينا، مجموعات يترأسها أناس فقط لإسفاف فكر الناس وجمع البنات، لأنهم أخف الناس عقلا، فيعني بشغلهن على أن هذا عمل، ويبدأ في ذلك يدس السم في العسل، ويتكلم عن الصحابة، ويتكلم أيضا عن مسألة الدين المستنير والشريعة التي هي شريعة المميعة طبعا في هذا الباب، لتضيع كل فكر ممكن يستقيم في هذا الباب. وطبعا نحن يعني على أكتفنا، عندنا إخوة ما شاء الله بتقول أنا مش قادر ما أقدرش أجي الدرس ده وراح الدرس الثاني، فأنت المفروض هذا يبطر في هذا الباب. كل من صدق الله جل وعلا أن يكون وقفا، كل من تجد منه في هذا الباب ده يبطل، ما ده لا يصح أن يستقيم وأن يكون موجودا. لكن المسألة أيضا لابد يكون فيها مقاصد شريعة تحكم، لكن حقا ما في، نحن نيام أهل الكفر على صلابة، على قوة، على قدرة، عندهم القدرة المالية وقدرة البدنية، وعندهم القدرة العقلية كمان أصلا يستخدمونها، ونحن في ضعف أعظم مما يكون. إذا استقام لنا أمر تأتي ترى الثلاثة يعني يقودون السفينة، والحسد والحقد والنظر، وإن لم يكن حسد ظاهر أو حقد ظاهر أو نظر، لابد أن ترى التقلبات التي تأتي عشان يكون التشرذم. أنت إيش اللي بيحدث لما أنت رجل بتقول أنا أريد الكتاب والسنة، والثاني يقول أنا أريد الكتاب والسنة، والثالث يقول أنا أريد الكتاب والسنة، وهم أوزاع؟ ما الذي جعلهم أوزاعا؟ دلوني بالله عليكم. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فينزلون، وكل واحد منهم من شدة الحر يجلس تحت ظل شجرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، تعال أنت جيب بوق الآن واخطف في الناس وقل ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. انظر لتحرك واحد بس يتحرك لينضم فقط. الصحابة جميعا سمعوا ذلك فهبوا حتى اجتمعوا الملاءة تأتي يعني تظللهم، فكانوا من شدة الاجتماع على النبي صلى الله عليه وسلم مصارعة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزيم. أما هم ما تفرقوا في الكلمة، هم الآن ما حقدوا، ما حسدوا، ما حدث بينهم اللأواء، لا، المسألة في المواضع التي يحتاجون إليها أيضا، نعم قال ان تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين ان تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فالتأموا جميعا فاتفقوا. وهؤلاء لم يكن بينهم خلاف لا في الفكر ولا في المذهب ولا هناك حقد ولا حسد. فقط كان التفرق كل يأتي إلى مكان يجلس فيه من أجل أن يجد راحة في الجلوس. فقال النبي إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. ولذلك كان إذا سوى الصفوف قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا فلا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالحاصل نحن في شرذمة، نحن في عدم اتفاق، نحن في عدم وفاق، نحن يعني كل منا يتمنى العصرة لأخيه. وأقول لكم قد قال بعض السلف، ما أدري من عطاء لمن، قال إن وجدت الرجل يعني يلتمس العصرة لأخيه أو يسمع بعصرة عن أخيه فيفرح، فاعلم أنه قد نبت النفاق في قلبه. هذه مروعة، هذه مفزعة، هذه مقلقة. قال إن وجدت الرجل يفرح بعصرة أخيه، يتلمس العصرة، فإذا تناقلت إليه ولما سمع العصرة يعني فقال الحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به غيرنا. هذا نبت النفاق في قلبه، نبت النفاق في قلبه، لأنه طبعا بيقول الحمد لله الذي عفانا بيعرض بأخيه تعريضا، مش الصادق بقى، الصادق مش هيقول ذلك بحال من الأحوال. فإذا أقول إخوتي الكرام، عداوة أهل الكفر لا تنتهي ولا تنقطع ولا ينبئك مثله خبير. هذه أول الأمور التي نستفيدها من غزوة أحد، كيف أنهم كرسوا كل ما يملكون من مال وعتاد وعدة ورجال ونساء وأحابيش، لملموا كل شيء حتى البعير. العير التي أرادوا القتال عليها في بدر أنفقوها عن بكرة أبيها من أجل حرب الإسلام، لتعلم أن الميزانية الخاصة لحرب الإسلام كلها مليارات. بلد الروافض الخبثاء يعني يجيعون أهل إيران ويكدسون المال من أجل إنفاق هذا المال لتعميق هذا الفكر الضال في الناس. هجموا على أندونيسيا، هجموا على ماليزيا، أندونيسيا اختربت في هذا الباب، هجموا على البحرين، هجموا على الكويت، هجموا على لبنان، هجموا على فلسطين. وأنت ترى إخواننا الأفاضل الذين يقولون ننصر الإسلام والدين وما تراهم إلا يدا بيد مع هؤلاء، وتيجي تتكلم تقول لهم ماذا تفعلون؟ أنتم تخربون علينا نصرانا وتخربون علينا ديننا بما تفعلون. افهموا، يقولون ما نرى أحدا إلا هؤلاء وهؤلاء هم ينصروننا، وهم لا ينصرونهم، هم يدلسون عليهم. أعطوني صاروخا واحد ضرب في يهود وأثر فيهم. هذا البئيس التعيس شبه أبلة فراولة، ما اسمه حسن هزيمة، مش حسن سيء هزيمة، هذا ده كان يقول أنا هضع بالضبط، قال هضع إسرائيل في كذا وأنا الآن الصواريخ، صحيح ولا لا؟ من تحت لتحت، يعني هو جده، من جده؟ عبد الله بن سبأ في هذا الباب، نفقة عالية وتنفق على ذلك التأسيس هذا المذهب الخبيث، هذا المذهب الخبيث. ونفس الأمر هناك ميزانية أعلى مما تتصوره من أجل النفقة على تخريب فكر الإسلام، والكلام على حرب الدين، الحرب على الدين، عداوة ضالية ولا ينبئك مثله خبير. ما تتكلم بقى معي وتقول لي أنت متغطرس، أنت متطرف، أنت فيك وعليك لو ترى الدنيا والدنيا شمعتنا جميعا، هذا كله يخالف فيه ضمنا تكذيب لله جل فعلا. لأن الله لما وصفهم قال عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قال وما تخفي صدورهم أكبر، وقال ولا ينبئك مثله خبير. فالعداوة ضارية، ولذلك أنفقوا كل ما يملكون، أنفقوا كل ما ينفقون على حرب الدين، يعني الأموال كلها رايحة على حرب الدين، عشان تعلم ذلك يقينا في هذا الباب. المستشرقون والعلمانيون، فهؤلاء الأداة القوية في الإسلام، الأداة القوية التي تهدم الإسلام بيد العلمانيين، هؤلاء أذنب هؤلاء. بعد كده خد بقى كثير من الأمور المفتعلة من أجل اختلاف الأفكار وتضارب الأمور حتى يحتار المرء ويكون في حيرة، وهي سنة كونية. نحن أصلا لا نتعلم، قال فتن كقطع الليل المظلم، فتن يعني يمسي فيها الرجل مؤمنا يصبح كافرا, يعني جعلت الحريم حرام. وذلك الرجل يقول هذه الفتنة مهلكتي, فتذهب وتأتي فتنة أعظم منها يرقق بعضها بعضا. فنحن في فتن, وهذا يأتي افتعالات كثيرة جدا الآن بين الصنف الواحد والجانب الواحد. ناس أصحاب فكر واحد يتضاربون, وكل واحد يتصارع إلى رئيس القوم من أجل أن يتزلف إليه بنقل ما يؤذيه عن مخالفه الذي هو صاحب فكره, من أجل إيش؟ من أجل إعمال وغر الصدور. يقول ما أحد يحدثني عن أصحاب, أريد أن أخرج وصدري يعني ما لما خالفوا الشرع, لما خالفوا السنة حصل هذا الباب. حصل أن كل منا يبحث على العثرات من أجل أن يعني يقتل أصحابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أريد أن أخرج أصحابي بصدر نيش نقي ليس فيه ثمة شيء. لكن كلما تسمع أنت لصاحب المغرد أو تسمع الذي يغتاب أو ينم في هذا الباب, الخسارة على بابك وعلى أعتابك قبل الخسارة على الآخر. أنت خسرت خسارة فادحة يوم أعطيت الأذن لمن لا يكون ناصحا أمينا لك في هذا الباب. الفائدة الأخرى فيما ذكرنا من واقعة الغزوة تحمس الشباب لا يفيد. لذلك قلنا لإخواننا رووا الشباب, شبابة صغار لهم قوة ولهم يعني هبة عظيمة لنصرة الدين, لهم صدق نوايا في القلب. ولذلك يعز على الإنسان أن يرى أمثال هؤلاء يعني في بلايا أو في بلاء, والمتسبب في ذلك من لا يعقل ومن لم يستطيع أن يدير الدفة ومن لا يعلم. يعني ما أقول لك كن عالما أو كن عاقلا أو كن راشدا عندما تخطئ, لا, لابد أن تكون جاهلا فتخطئ, لابد أن تكون ضعيفا فتخطئ. لكن عندما أن تكون يعني تنصح, واجب عليك أن تقول سمعت وأطعت, واجب عليك أن ترجع, واجب عليك أن تأخذ بالنصيحة ولا تتجلد ولا تصلب. هكذا المؤمن, ليس النبي الذي لا يخطئ, ولكن النبي الذي إذا أخطأ فرجع نرجع في هذا الباب. ولذلك أنت ترى أهل الحماسة يعني قد أذاقوا الأمة ويلات ثم ويلات, كفروا المجتمعات, قاموا عليهم, استباحوا دماءهم وأعرضهم وأفسدوا في الأمة فسادا لا يعلم به إلا الله. لأن المقابل ما في, إذن الدين عدو لنا فيحارب الدين, مش بقى يحارب هذه الشرذمة الضالة الدين. ونحن لا نشكك في النوايا, لكن كلما استخدم المرء يعني عقله وهواه ورأيه دون أن يرجع إلى العلماء, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, فإن الدنيا بأسرها ستذهب, وإن البلايا ستأتي تطرى عندما يتسيد الجهلة. فقل على الأمة السلام. عمر بن الخطاب قال ما زالوا في منعة إذا سودوا علماءهم, فإذا سودوا جهلاءهم فإنهم إلى هلك. ولذلك قال عمر بن الخطاب نفسه بسند صحيح, من استعمل أحدا وغيره حق منه فلا يزال أمرهم في سفال. هذه مسألة عظيمة في هذا الباب. فالشباب الصغار حماسهم وصدق نواياهم ظاهرة, لكن الحماس الذي لا يأتي على روية وعلى نصيحة العالم فإنها إلى بلاء بلاء وإلى هلاك. فلما الشباب تسرعوا وجاءوا للنبي بكل حماس, قالوا نترككم يدخلون علينا لبناتنا ونسائنا يا رسول الله قبل أن يسمى أحد فعل ذلك, فكيف بعد إسلامنا؟ والله لنخرجن لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا ذلك لبس النبي صلى الله عليه وسلم اللأمة, وكما قلت لكم ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع, وقالوا له ارجع, قال لا, ما كان النبي يلبس اللأمة ويخلعها إلا نفس الله بينه وبين أعدائه. فحماس الشباب ماذا حدث؟ حدث في الجزائر في التسعينات, وكانت الويلات ثم الويلات مع الدماء ومع الأعراض, وأيضا نصدر من لم يتأهل. وده الحاصل, أن كل التصدير أو جله على من لم يتأهل, والآن نحارب من يتأهل. لما يأتينا رجل يعني قد تذوق العلم ثم يأتي ويقول لا, فأتي يقول لك يعني المسألة ملهاج دعوة بالعقيدة، أو يقول لك إن السؤال يصح لغير الله جل وعلا وترشده فلا يسمع. ثم بعد ذلك حتى يأتي يقول يستبعد على الله أن في حد يفتح الله عليه في كل أبواب العلم. هذه ما لمحها أحد، لكنها لفتة ملموحة والأولى إخمادها. الآن كلما حتى يعني مش عايز أقول ما أنا مسميه اسم الأخ اللي وراك بس مش هقول عليه شيء، قال لي طب التخصص إيه؟ طبعا هو بيتكلم بوق، كان بوق لإيش؟ لرجل جاهل تصدر جهلا وأخطأ شرعا في أمور وهو سيحاسب عليه، سيحاسب عليه وحاسب على من أخذ بهذا الفكر وتعامل به، سيحاسب عليه لأنه ابتدع في دين الله جل وعلا، راضي شاء أم أبى ابتدع ووصل لبدعة. فهو بيأخذون الأغرار أغمار، يقول هو معقول واحد يقول بيتكلم في الحديث؟ طب بيتكلم في العقيدة؟ هو بيتكلم في الأصول؟ بيتكلم في القواعد؟ فهو ده اللي حصل مع الشيخ الإسلام تيمية لما حسدوه على ذلك، فهم لا يستطيعون التحمل في هذا الباب فيشككون بهذا الباب. الكبير لما يجي يقول بهذا الكلام، طب خلاص أنت يعني ما فتح لك إلا في باب قد تتقنه وقد لا تتقنه، قف عليه ولا تحجر واسعا ولا تنظر إلى من فتح الله عليه، واعلم أن الله يعني يصطفي من يشاء، لأن العلم ده إيه؟ اصطفاء. لما جاء أخ بيتكلم وبيقول طب الفقه وأنا بقول ذلك لله، نقول له لله إن كنت تفهم معنى الفقه كان كلامك في محله، لكن أنت ما تعرف معنى الفقه أصلا، فالخطأ علينا أننا نخليك تتصدر للفقه لأنك إيه؟ لست من أهلي، فلأن الفقه ملكة، فإن كنت أصلا لا تعرف ما معنى الفقه أصالة يبقى واجب عليك أن تسكت وتكف. أنا بتكلم على هذا الباب على أنه لما ترى هذه المسألة بالجهالات يعني يكون التشرذم، يكون التقطع، ويكون الأحقاد والحسد في القلوب. لذلك أقول الوحدة الواحدة لا تتأتى إلا بنقاء القلوب مع مظلة واحدة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلام، كلمة التوحيد قبل توحيد، قبل توحيد الكلام. فأقول تحمس الشباب أودى الأمة إلى المهالك، والواقع المرير يشهد ذلك، ونحن الآن ما زلنا نتجرع الغصص بسبب مثل هذا الباب وتسرع الشباب دون الرجوع والروية ودون الرجوع إلى العلماء. من ذلك أيضا شجاعة النبي. نعم، وكلمة التوحيد واحد الكلمة. نعم هذا صحيح، كما قال حذيفة السنة تجمع والبدعة تفرق، السنة تجمع والبدعة تفرق، منها شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما سمع صلى الله عليه وسلم شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أول ما قال له للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله لا يمكن أن نقبل أن يدخلوا علينا، دخل النبي ولبس اللأمة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس اللأمة، شجاعة النبي. وكان علي بن أبي طالب يصف لنا شجاعة النبي ويقول كان إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله، احتمينا برسول الله، رشقوه بالنبل في غزوة إيش؟ حنين. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت فروا من النبي صلى الله عليه وسلم، من أمام النبي صلى الله عليه وسلم كله فر. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا ها وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هو المهم أنه فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رشقوه بالنبل، فوقف النبي بأبي وأمي إن أردت أن تعرف الرجولة حقا، إن أردت أن تكشف عن الشهامة حقا، إن أردت أن تكشف عن المروءة حقا متجسدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام نسيل متقدما هم يتراجعونهم خير خلق الله، هم الذين اصطفاهم الله للصحبة، فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم جبلة. فقام النبي قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. شو طبعا قال ابن عبد المطلب ليس إقرارا بإيش؟ بالتعبيد غير الله، لكن هو يصف الحال لأن الناس يعرفونه، مشهور بذلك، مشهور بذلك الأعمش الأعور، لك أن تقول بهذا أنه مشهور بهذا. فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال للعباس نادي على، أشوف هنا هبوا، نادي على الأنصار، ودي ستأتيك بقى هنا
مسألة. المسألة الثالثة التي نقف عندها اسهبها يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نادى على الأنصار فقام العباس وكان جهوري الصوت فنادى يا للأنصار قالوا يا لبيك رسول الله يا لبيك رسول الله لبيك رسول الله لبيك رسول الله والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وهب هبت رجل واحد ونصر الله المسلمين عليهم وقسمت الغنائم وكان فيها ما فيها من اختبار الصدق في هذا الباب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشجع الناس مع أخذه بالسبب وهذا سيأتي بإذن الله تعالى. فمن شجاعة النبي لما قال له ذلك دخل ولم يسلم حتى لما قالوا له نتراجع ارجع يا رسول الله قال لا ما من نبي يلبس لامة ويخلعها إلا أن يفصل الله بينه وبين أعدائه. الثالثة المهمة جدا في هذا الباب هو عند الحوالك لا يبقى معك إلا المخلصون وهذه تجعلنا نقول فتش في من حولك. هناك من يحسن أن يدخل اليد الذهبية بين من حولك ليعلم من أصحاب الهوى ومن الذين يقفون على الماء ليقربهم قلبا وليستولي عليهم وليكونوا في قبضته فيحركهم تحريكا تام. فلذلك لا يمكن أن يبقى معك على هدف ظاهر صادق فيه الإخلاص إلا المخلصون طبعا هذه كيف تؤخذ من أين تؤخذ هذه المسألة؟ طبعا تؤخذ في ساحة الوغى على ما حدث من طلحة وأبي عبيدة وسعد بن أبي وقاص والزبير وأبو بكر ومن أبي بكر كما سيأتي. لكن عند الحوالك لا يبقى إلا المخلصون. دخل أبو بكر وعمر للباس النبي صلى الله عليه وسلم الدرع والمغفر والعمامة هؤلاء معه في كل شيء ولذلك هم الذين تقدموا إلى النبي فلما رأى النبي أبا بكر قال له دونكم صاحبكم فقد أوجب وكان أبا بكر يأتي يريد أن ينزع المغفر من حديدة المغفر من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو عبيدة بالله إلا تركتني وكان يأخذها ويشد عليها بأسناني حتى سقطت أسنانه وقالوا شوف الصدق والإخلاص قالوا أمتع هتمة وجدناها ما رأيناها إلا في من إلا في أبي عبيدة مما فعل من أجل فقط أنه نزع الحديدة من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما أدمى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوم يعني أدموا نبيهم هو يدعوهم إلى ربهم. انظر بقى إلى وده سيأتي قاعدة عظيمة نقعد معها ليالي وأيام. الله جعله يرد على النبي مع أكفر أهل الأرض وأفسق أهل الأرض والآن وهم أرادوا قتلها قتل النبي فقال الله جعله ليس لك من الأمن شيء. هنا نقول هذا لا تعاملني على أنك رب لا لن أقبل أنت لست برب ولا تعاملني على أني ملك لا لست ملكا. فشوف انظر هنا قال هو نبي الله وهؤلاء كفر وأرادوا قتله وحاكوا المؤامرات والمدبرات من أجل قتله قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم نعم هم ظالمون لكن أنت لا تعرف المآلات. النبي في هذه الواقعة لعن ستة والستة أسلموا. النبي لعن ستة من الكفار والستة أسلموا وكان لهم قدم صدق في الإسلام لا سيما سهيل بن عمرو عند موت النبي وقف موقف أبي بكر قال أيها الناس من كان يعبد شوفوا دوك بحال محمد قال أيها الناس من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي حي لا يموت. إذا لا يبقى معك إلا المخلصون. إياك أن تقول هؤلاء السمع والبصر وهم ليسوا إلا طعنات في الخلف وإياك أن تميل لأحد فترى في نفسه أنه ينازعك. المشكلة في هذا قد تعلم ذلك أنت وتراه أنه يريد المنازعة لكنه طيب القلب صادق الإيمان ما يريد المنازعة للبغض والمنازعة يريد المنازعة لأن النفس تهوى العلو. وكان محمد يقول لي ما تقولش اقطع دراعي لكن انا مش فاهم مش حد فاهم شيء اقسم انه مش حد فاهم شيء صح ابراهيم ولا خلاص يعني لا ده يقول لي كده فاهم خلاص ما قلت لك فاهم مش انت بتسال بص ده بص بيتكلم ازاي انت مش بتسال خلاص مش فاهم فاهم ما قلت لك فاهم انت لسه بقى هتعيد عليا تقول لي فاهم ايه لا اسلام بيبخره بيقول له فقت اخوانك. لا لا بيبخرك بيبخرك. حقيقة الأمر المنازعة موجودة، لكن في فارق بين من ينازع، ينازع ليعلو ويمقت، يمقت ظهورك الحسد ممتلئ في القلب، هناك من ينازع لكن ليس حسدا لكن طلبا للشرف. وطبعا كل البشرية كلها كده، لا تجد أحد إلا إذا كان أصلا في الربوبية. وإيش قال الله تعالى؟ قل لو كان معه آلهتهم كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهو لابد منازعة تكون في النفس، لكن من يغلبها؟ لله. ومن يقمعها؟ لله. ومن ترك لها مجالا ما استطيع أقمعها. فهم صنفان، صنف لابد أن تعالجه بحسن ولطف وتدعو له، وصنف هذا فراقه هو العلاج، هو العلاج. الصنف الأول هو صنف الذي بشريته ينازع، يريد المنازعة، يريد المنازعة، يريد أن يكون العلو، يريد المكانة. فهذا منازع غير حاسد، سيضرك سيضرك سيضرك، لأن المنازعة فيها ضرر. فسينازع سينازع وسيضر سيضر، لكن في ضرره أهون من ضرر الحاسد، لأن الحاسد لا يهدى إلا بزوال كل شيء. إنما هذا ما يريد إلا أنه يرى. يا عم خلينا جنبك يا عم، خلي الشمسية تعلى شوية وخلينا نتصور، أنت مش الصورة كلها بتقاش ليك. لو أنا جنبك كده في الصورة أنا موافق، فاهم كده؟ تقربت المسألة عندكم ولا تقربت؟ اقتربت كده بس خلاص، خليني في اللقطة. في إيش؟ في خير. ما بس هو هي المسألة الشرف هو الذي هو، وذلك في ضرر. إنما المسابقة في الخيرات لا تدخل في هذا الباب. في ضرر، ها؟ في ضرر، فاهم؟ في ضرر. فده ضرر مش ضرر الحقيقة، مش ضرر. ده لابد هيقع منه الضرر، فده لابد تعالجه بقى. فعلاجه مرة تهدأ، مرة تبين، مرة تقرص قرصة، لأنه هو مش حاسد، مش مضر، فهمني؟ والصنف الثاني هذا الشيطان الرجيم، هذا يقول ما أريد علوه بس ده يموت، يموت بس. يا رجل، في رجل قال ما عرفنا أن نفعل مع فلان شيئا، كل الذي فهمته أنني أجمع قلبي وأقيم الليل أقول يا رب يا رب، ما هو لم يقل خده صراحة، يا رب بعيده عن هنا، سفره، شوف له أي سفرية في أي مكان، يعني الله اختاره عن جوه. يا شيخ ده أنا قلت وقبل يدك، ركز في الدعاء وسيبنا مشي، ركز في الدعاء، ركز في الدعاء وخليه يمشي. فهو الحاصل يعني ما في يعني خلاص، ما يستطيع يتقبل وجودك أو مكانك، أو ما يستطيع يتقبل، ما يستطيع. بس هذه المضرة هنا في هذا الباب. فأنت لا يبقى معك في طريقك إلا المخلصون، والمخلص بقى يظهر عند إيه؟ عند التحريك، عندما يأتي صاحب اليد الذهبية ويمحص النظر ويأتي بالأفراد ويقول لهم تعالى أما رأيت الرجل ماذا فعل، رأيت كذا وكذا. ترى هنا بقى المخلص يتصدع الآخر مما يرى من إخلاص المخلص، كما قال عمر بن عبد العزيز ما كان يعرف الرجل، قال يا بني، قال يا هذا، أنت عندي أحد الرجلين، أنت رجل إيش؟ نمام، صحيح؟ ها؟ أنت رجل عندي نمام. هو النمام كاذب حتى ولو صادق، النمام كاذب أصلا، لأنه النمام جعل الأمر على غير الوجه، أو رجل مخطئ يريد التوبة. النمام ولك وحدك عندنا، يعني أنت يعني سيكون عقابك عسير، أو مخطئ يريد التوبة. فرجل خاف من عمر العزيز، فقال لا مخطئ يريد التوبة. إنما أنت لما تدخل بقى ويأتيك سين وصاد ونون وعين يكشف لك أمر نون ولام وهاء وحروف الأبجدية كلها، فاهمني حضرتك؟ أنت فتحت مجالا ليش؟ لأن تغوص أنت، لأن تضيع أنت في هذا الباب. فلا يبقى معك في الحوالك إلا المخلص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وهذه أثرت فيها جدا في هذه المقولة، كل ما أقولها يعني أتصدع. لذلك كل ما أجد أخوة في الله حقيقة لها عمق سامية، يعلم الله كيف أعيش ليلة أسعد حياة عمري وأن أنا أجد ذلك. كان النبي صلى يقول أنا تصدقون بقرة تكلمت؟ قالوا يا رسول الله بقرة تكلمت؟ قال نعم بقرة تكلمت، أنا أؤمن بهذا. قال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. أبو بكر غير موجود ولا يسمع، عمر غير موجود ولا يسمع، لتعلم أن السرية الثلاثة واحد. لذلك يبين الله لك أن الثلاثة على خط واحد دفنوا معا. لا، ده عمر المفروض ذهنا وواقعا أن عمر لا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المدفون النبي في 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 بيت عائشة، أبو بكر أبوها وهي ضمنت المكان له، عدت المكان له. ما يا سبحان الله، والإثار في القرب إيش؟ دي هتكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم زوجها. ومع ذلك من لين قلبها، من قلب قلبها عندما يعني مد عمر يعني انبطأ أرضا ويضع ابن عمر خده على حجري، قال لا أم لك. من هؤلاء؟ دول فاق الملائكة، وربي فاق الملائكة، وهم عند الله خير من الملائكة، أدين الله بذلك. فقال لا أم لك، ضع خدي على التراب، ينظر الله لي برحمته. لا أم لك، ضع خدي على التراب. ثم ابعث إلى عائشة وأقول لها عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقول أمير المؤمنين، فلست أميرا للمؤمنين. فذهب ابن عمر، وعمر قلبه يتقطع، لكن الله شكور، فتح المدائن، أسس للدين، رفع الراية، كان أسدا بحق، ألا يشكر الله له، إن الله شكور. فألان قلب عائشة وقد حجز المكان لها، فقالت كنت قد أعددته لي، أما عمر فحي هلا فهو لعمر. فذهب مسرعا ابن عمر بالبشارة إلى عمر، فنظر إليه متلهفا، فلما نظر إليه متلهفا قال له أبشر يا أمير المؤمنين. قال لا أم لك، لست بأمير المؤمنين. ما قالت ويريد هذا، ما قالت، قالت وافقت. فهنا ارتاح قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فيدخل عمر وأبو بكر يلبسانه اللأمة وأيضا المغفر، هذا لا يكون معك إلا المخلص. دعك من عيوب تكون فيه نحية، لا تأخذ إلا مخلصا تفوز، تفوز إن أخذت مخلصا فزت. ولا تنظر لي في كمالات ظاهرة وليست باطنة، كل الكمالات الظاهرة ليست كمالات. أعظم شيء يمكن أن تستفيده أن يجعل الله مرافقا لك مخلصا. ولذلك النبي قال جئت أنا أبو بكر عمر، ذهبت أنا أبو بكر عمر. علي بن أبي طالب قال لأنني أطلت جدا وأنا وراء سفر، والمسألة الساحة يعلم الله بما فيها، ما أدري هل سأستطيع أكمل الباب القادم أم لا، قد أعتذر عنه وأخلي أخونا الفاضل هو يعطيه ما أستطيع، ما أستطيع الأمور كثيرة. ما تحسبون أن أنا ما أستطيع للديانة، ما أستطيع لشيء بيني وبين رب، ما أستطيع، الله المستعان. الغرض المقصود، علي بن أبي طالب وقف على جنازة عمر بن الخطاب باكيا، ثم قال أبشر، أبشر وربي كثيرا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا أبو بكر عمر، ذهبت أنا أبو بكر عمر، إن الله يحشرك مع صديقيك، مع حبيبك. وقد كان، وقد كان، وجعل الله الدفن الثلاثة معا. وكان هذا مؤولا في بئر إيش؟ في البئر الذي بئر عيسى الذي جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس بجانبه أبو بكر ثم عثمان. لا تحسبن الفوز بالكثرة أو ببهرج زائف، ما هو إلا بالإخلاص. فلا تقربن لك إلا المخلصين، لا تقربن لك إلا المخلصين، ولا تثق في أحد تعول عليه أمرا إلا المخلص. وإن وجدت دينا طيبا يريد الشرف لا تطرده ولا تبعده، بل قربه، لأن هذا ضرره يكون فيه الإفادة، لأنه مثله ممكن يريد الله حقا والله يجعل نصرة على دين. لكن لابد أن تهذب مطالبه، لا تمنعه، لأنك لو منعتها هتقلبه الحاسد. لا تمنعها. ودي الرئاسة اللي محدش فاهمها في تدوير الأمور. يعني ممكن يقول لك طب كده لو تركته هيبقى فيه وفيه وبلاوي سوداء. يقال لا، لابد أن تفهم أن الأمر أن تكون ذكيا في المعالجة. ما دام الرجل وما دام الذي معك سواء في عملك سواء في بستانك سواء في ساحتك أو في سفرك لم يكن حاقدا حسدا فكل الخير تمناه وستجده، لكن عالج المطالب فقط في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لو فيها أسئلة تفضلوا وندخل على الحديث.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.